بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا وعلمنا وعملنا. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا. نواصل الإخوة قراءتنا في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وتقدم معنا ذكر مراتب القدر الأربعة، وهي ماذا؟ العلم، ثم الكتابة، ثم المشيئة والخلق. طيب، ثم قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومع ذلك، إشارة إلى ماذا؟ إلى هذه المراتب. يعني مع ذلك ما تقدم من أن الله تعالى علم كل شيء وخلق كل شيء، شاء ما شاء جل وعلا، مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. يعني لماذا قالوا مع ذلك؟ لأنه قد يتوهم متوهم وجود تعارض بين الأمرين، وهذا سأل عنه الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد كتب أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، فقالوا: يا رسول الله، ففيما العمل؟ لماذا نعمل؟ تأمل هنا، قالوا: مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته. طيب، الأمور مقدرة، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ففيما العمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فهذا الإخوة أحسن جواب على هذه الشبهة، وهذه شبهة لا بد لطالب العلم أن يكون محيطاً بها، لأنه قد يسأل من قبل العوام. كثير من الناس قد يسأل هذا السؤال، يقول: كيف الآن أنا، يعني الله كتب علي أني أعصيه، المعصية هذه مكتوبة علي، ماذا أفعل؟ كيف تقنعه؟ كيف تبين له هذا الركن العظيم من أركان الإيمان؟ فتقول له أولاً هذا الجواب النبوي الشافي. تأمل، تقول في معنى هذا الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين هاتين الحقيقتين، قال: اعملوا. هذا يدل على أن العبد له ماذا؟ مشيئة واختيار وقدرة، يستطيع أن يعمل. وفي الوقت نفسه قال ماذا؟ فكل ميسر لما خلق له، وهذا فيه إثبات ماذا؟ القدر. يعني معنى الجواب أنه ليس هناك تعارض بين الحقيقتين أبداً. لا تظن، لا تتوهم أن الإيمان بالقدر يعارض العمل أبدا. ثم تقول له من ناحية واقعية: الآن نحن آمنا بالقدر، قلنا ونؤمن بالقدر خيره وشره، هل لما آمنا بالقدر شعرنا في أنفسنا بأننا مجبورون على أعمالنا؟ لا، ما جاءك هذا الشعور؟ الآن قلت: أنا أؤمن بالقدر، أؤمن الله قدر كل شيء. إيه، الآن أنا أستطيع أقفل الكتاب، وأستطيع أن أفتحه، أستطيع أن أقوم من هذا الدرس، وأستطيع أن أجلس. طيب، إذن هذا تقول، يعني الجواب الثاني تقول: يعني كل إنسان يعلم في قرارة نفسه أنه يستطيع الاختيار والعمل، ولا ينكر هذا إلا معاند أو مجنون. كل إنسان في قرارة نفسه يعلم أنه يستطيع أن يختار وأن يعمل، فهذا يجعل الإنسان إذا أنصف نفسه ما يحتج بالقدر على معصيته، يقول المعصية مكتوبة علي. ومما يبين هذا قل رقم 3 أن الإنسان في أمور الدنيا يختار أحسن الطرق، يعني إذا قيل هذه وظيفة 20,000 هذه وظيفة 10,000 على طول يذهب إلى 20,000. لماذا ما تقول أختار 10 وهذه مكتوبة علي؟ لكن لما يأتي في أمور الدين يختار أقل شيء، ما يصلي ولا يفعل حرام يقول هذه مكتوبة علي. طيب ليش ما تسلك طريق الجنة وتحافظ على الطاعات؟ سبحان الله. ثم أيضا قل رقم 4 أن الإنسان ما يرضى أن يحتج عليه محتج بالقدر، فكيف يرضى هذا لربه؟ أن الإنسان ما يرضى أن يحتج عليه محتج بالقدر. الآن لو واحد ضربك وأخذ مالك فقال لك هذا كله بقدر الله، هل ترضى؟ ما ترضى أبدا. فكيف بعد ذلك الإنسان يفعل الحرام ثم يقول هذا بقدر الله؟ يعني كيف ترضى لربك ما لا ترضاه أنت لنفسك؟ هذا من قبح فعل الإنسان. ثم تقول أيضا نقطة أخرى أن القدر سر مكتوم عن العبد، فالإنسان هو الذي يفعل يعني هذه الأمور من القدر سر مكتوم عن العبد، فلا يدري ما كتب له، إذن عليه أن يعمل لأن الله أعطاه اختيارا ومشيئة وعقلا وأرسل له الرسل، أقيمت الحجة والقدر مكتوم عنك، فإذن على الإنسان أن يعمل. يعني كيف تحتج بشيء مجهول عنك في الحقيقة؟ تقول هذه الله كتبها علي، طيب هل تدري أن الله كتب عليك المعصية؟ لا، قبل أن تعمل المعصية هل تعرف أن الله كتب عليك المعصية؟ لا. إذن أنت في الحقيقة تحتج بشيء مجهول في الحقيقة. صحيح لما فعلت المعصية عرفت أن الله كتبها عليك لا شك، لكن هذه كلمة حق أريد بها باطل لما تقول الله كتبها علي، أن هذه ليست طريقة شرعية أن تحتج بالقدر في هذا الباب. ولهذا تأمل كيف رد الله على المشركين لما قال الله تعالى عنهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، هذه التي في سورة الأنعام. طيب الآن احتجوا بالقدر، لو شاء الله ما أشركنا، صحيح لو شاء الله ما أشركوا، لكن هذه كلمة حق أريد بها ماذا؟ باطل. كل شيء بمشيئة الله، لكن أين الخطأ؟ الخطأ أنهم احتجوا بقدر الله ومشيئته على ماذا؟ على شركهم ومعاصيهم، هنا الخطأ. فكيف رد الله عليهم؟ تأمل، قالك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. ثم يأتي الجواب، أول جواب بالتهديد، يعني ذكرهم بمصارع الأمم الماضية قبلهم لما كذبوا، هذا الكلام تكذيب، انتبهوا لأنفسكم. فجاء أولا تهديد وعيد، لماذا؟ لأن الإخوة المجادل إذا كان في قرارة نفسه يعلم أنه مبطل فهذا ما ينفع له أنك تحاوره، هذا يحتاج إلى زجر، يحتاج إلى تهديد. وذلك كثيرا من أجوبة القرآن تأتي بهذا الأسلوب، ثم يأتي يعني الحوار والنقاش معهم. قال كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني من معاني الآية، هل عندكم من علم هل عندكم من علم، يعني علم مسبق أنكم ستشركون حتى تحتجون بهذا؟ هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ طبعا لا، إذ ما يدري أنه سيشرك ولا أنه سيفعل الحرام. إذن ما حقيقة حاله؟ قال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهذا الذي يفعل معصية هو اتبع شهوته، وما أدري ماذا كتب له، هو اتبع شهوته وقع في المعصية. طيب لما وقع في المعصية كل شيء يقع بقدر الله، اتكع على القدر، قال: الله كتبها علي. فهو اتبع شهوته وهواه ثم اتكع على القدر. قال: إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون، إن هذا شيء مكتوم عنك. ولهذا قال: قل فلله الحجة البالغة. ما أحد عنده حجة أمام الله تعالى في هذا الباب. ثم تم ما أروع ختام الآية، قال: فلو شاء لهداكم أجمعين. صحيح ليس هناك حجة بالقدر، لكن ليس معنى هذا أنك تنفي القدر. فلو شاء لهداكم أجمعين. فالإنسان لما يسمع مثل هذا الكلام يعرف حقيقته، وأنه عبد، وأن المشيئة القاهرة لله. فهذا يجعله يخضع، يؤمن بالقدر، يخضع لله، يعمل، يختار الأنفع لنفسه، وهكذا سيكون مؤمنا صالحا، أبدا لن يكون يعني مجبورا على أعماله. فإذا هذه بعض الأجوبة هنا يعني في هذا الباب. وأيضا الإخوة من يعني المسائل يعني المهمة أيضا في هذا الباب، يعني كلمة جميلة للإمام أحمد رحمه الله تحدد لك يعني الضابط الذي أو الحد الذي تقف عنده في باب القدر. ما المسموح لك أن تتكلم فيه، وما ما المساحة غير المسموحة لك. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره. ثم قال هذه الكلمة الآن، قال: لا يقال لما ولا كيف. وهذه والله كلمة ذهبية في باب القدر. قال الإمام أحمد: لا يقال لما ولا كيف، يعني احذر من هذين السؤالين في القدر. يعني ليس من حقك أن تقول: لما جعل الله هذا مهتد وهذا عاص، هذا مسلم، هذا كافر. لا، الله يقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت تعرف حقيقتك أنك أنت عبد، أنت لست الملك حتى تعرف تفاصيل كل شيء وحكم كل شيء وأن يكون الأمر إليك. لا، أنت خلقك الله عبدا فقيرا ضعيفا، فلا يقال لما، يعني هذا في اعتراض على قدر الله حكمته. قال: ولا كيف. من مراد هنا ولا كيف؟ هذا نفس الكلام الذي يريد ابن تيمية. كيف قدر الله تعالى كل شيء وشاء كل شيء والأمور مفروغة، ومع ذلك إيش؟ كيف يأمر العباد؟ لأن بعض الناس كما قلنا قد يظن هناك إيش؟ تعارض. قل: كيف شاء الله كل شيء وفي الوقت نفسه أمر العباد؟ خلاص ما في فائدة من الأوامر والنواهي، أن خلاص الكل سيعمل بما كتب له. لا، ما يقال كيف في هذا الباب. أتدرون لماذا؟ ها؟ لماذا ما يقال كيف؟ لأن هذا الأمر الإخوة ليس له جواب إلا أن تسبح الله جل وعلا، ليس له جواب إلا أن تؤمن بعظيم قدرة الله حقا. يعني شيء يحير العقل في النهاية، إنسان بشر لما يفكر فيها، طيب يقول بالفعل، طيب الله قدر كل شيء وشاء كل شيء، خلاص المفروغ، يعني هذا الكافر الذي كتبه الله من أهل النار لا يمكن أن يؤمن مهما سمع المواعظ الإيمانية والبراهين، لا يمكن أن يؤمن أبدا. نعم، لا يمكن أن يؤمن إذا كان بالفعل هو من أهل النار، خلاص لا يمكن أن يؤمن. طيب كيف إذن؟ لماذا الله يأمر وينهى؟ هنا تقف القلوب والعقول عاجزة عن إدراك قدرة الله العظيمة. المؤمن حقا يقول: سبحان الله. كيف يعني يقول سبحان الله؟ ماذا يتفكر في عظمة الله؟ الإخوة، القدر من عجائب صنع الله. كيف القدر من عجائب صنع الله؟ يعني الآن تخيل، انظر إلى التطابق العجيب، يعني كل شيء مقدر، لو وضعت كفيك هكذا فوق بعض، كل شيء مقدر، الكف العليا القدر مثلا، والكف الذي التي تحت هي عمل العبد، كل شيء مقدر الآن، وأنت تعمل تشعر بكامل الحرية والاختيار، وسبحان الله كيف هذا يطابق هذا؟ يعني كيف أنت ما يمكن أن تخرج عن مشيئة الله طرفة عين؟ حتى الآن كان بعض السلف يحك رأسه ويقول هذه بقدر الله مكتوبة عند الله. سبحان الله، كيف الآن هذا الشيء يوافق القدر تماما ما يخرج عنه؟ والله له المشيئة القاهرة والقدرة النافذة. هنا كما قلت ما له جواب إلا أن تقول سبحان الله، حقا لا يقال كيف. لماذا؟ لكمال الله، لكمال عظمته، لكمال قدرته. وهناك مثل يذكرون لكن ليس مطابقا 100% لهذا الباب، لكن من باب التقريب يقولون تخيل لو أن مدرسا وزع على الطلاب أوراق الامتحان، وقبل أن يسلموا الأوراق وضع لكل طالب درجة بدقة، قال هذا 70، هذا 75، هذا 98، هذا 40، كل طالب أعطى له درجة محددة، وإذا به لما يسلم أوراق نفس الدرجات هي نفسها التي وضعها. مثلا لو وقع هذا ماذا يقال عن المعلم؟ أن فهم الطلاب، أن عنده خبرة بالطلاب 100%، من كمال علمه وخبرته. فما ظنك برب العالمين جل وعلا؟ سبحانه، يعني مع أن المعلم هنا ما عنده قدرة على الطلاب المتحنون، لكن الله تعالى له العلم التام وله القدرة والمشيئة النافذة في خلقه، وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فهنا هذا التوافق العجيب، حرية تامة للإنسان يعمل ما يشاء، ولهذا أبدا الله ما ظلمه شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، أعطاك حرية إلى أبعد الحدود خلاص. إذن ما لك حجة أمام الله. لذلك الإخوة الذي يحتج بالقدر كلمة واحدة إذا كان مكابرا أو معاندا، قل له هل ظلمك الله؟ بس قل له، هل الذي يحتج بالقدر على المعاصي وكذا، قل هل ظلمك الله شيئا؟ سيعرف أن في قرارة نفسه هو الذي ظلم نفسه. فإذا حقا هذا الباب في النهاية تقف فيه على تمام قدرة الله، وذلك الفعل القدر الإخوة يزيد المؤمن إيمانا بعظمته له وقدرته، لما تعلم أن الله تعالى سبحان الله كيف يعني قدر كل شيء، ونحن الآن نعمل بما يوافق قدر الله ونعمل بمشيئته جل وعلا. سبحان الله، شيء عجيب جدا، ما لنا إلا أن نسبح الله ونعظم الله. سبحان الله. وهذا المعنى الإخوة يزيد المؤمن إخباتا، يزيد المؤمن انكسارا وافتقارا. ولذلك أيضا يعني من الأجوبة على يعني هذا السؤال، يعني التعارض بين الشرع والقدر أو بين القدر وعمل الإنسان، أن الله تعالى من حكمته وعدله بعباده أنه ربط المسببات بأسبابها، جعل الكون قائما على هذه السنة الكونية. يعني ما أحد يقول أنا أجلس في بيتي وإذا شاء الله يرزقني رزقني، لا، السماء ما تمطر ذهبا، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. مثلا تريد أولاد لابد أن تتزوج، تقول لا الله بيرزقني أنا عندي يقين بالله، لا. لكن نعم أحيانا يخرق الله هذه العادات وهذه السنن، قلنا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، لماذا؟ حتى يعلم العباد ماذا؟ أن الأمر لله، حتى يعلموا أن مشيئة الله هي النافذة، هذه أسباب. لكن السنة الكونية ماذا؟ أن المقادير والمسببات، يعني المقدور، الأمر الذي قدره الله لك مربوط بماذا؟ بالسبب. هذا من حكمة الله وعدل بعباده. بهذا يظهر بالفعل الآن التفاوت بين الناس، تريد الدرجات العالية في الجنة، تريد الفردوس الأعلى، ما يأتي هذا بالكسل والأماني وتقول خلاص نحن نحب الصالحين، نحب الأنبياء، نحب الصحابة، ونحن ما عندنا أعمال وتظل. لكن نعم محبة مطلوبة، لكن المشكلة ما تكون محبة صادقة. لو كان عندك محبة صادقة لبذلت وتعبت في طاعة الله، لكن تقول هذا الكلام ثم تتكاسل وتنام، هذا ما يمكن أن يكون. إذا أردت الدرجات العالية تبذل السبب، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. تريد العلم، اطلب العلم، تبذل روحك وقتك وتعبك وليلك ونهارك في طلب العلم، ستحصل، سيفتح الله لك. فهكذا ما يأتي إلا بالبذل، العمل. فالمسلم لما يعلم أن هذه المصالح، مصالح آخرته، الفردوس الأعلى، الإيمان، الخشوع، العلم، كل مربوط بأسبابه، إذا سلكت السبب ستصل بإذن الله، لكن مع التوكل على الله أن المشيئة بيد الله. فبهذا يعني يقام العدل بين العباد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أجاب بهذه الإجابة قرأ قول الله تعالى ماذا في سورة الليل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا هو. فإذا كلما بذل العبد يعني من نفسه الجهد في طاعة الله، في طلب العلم، يسره الله تعالى وأنزل عليه من المعونة ما يوفق بإذن الله. إذن يعني بهذا يظهر أنه ليس هناك تعارض بين الأمرين. قالوا مع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. لماذا ذكر هذا ابن تيمية؟ لأن الإيمان بالقدر ليس معناه يعني الله قدر كل شيء سيحب كل ما يقع في الكون، لا، هذا كما يعني وقع فيه بعض أهل البدع، ففرق بين الإرادة الكونية والإرادة ماذا؟ الشرعية. ولهذا يعني ذكر هنا يعني عندك في الشرح أن الشيخ يريد بهذا الكلام الرد على من زعم أن الإرادة والمحبة بينهما تلازم، هذا قول باطل. فالإرادة الكونية أو المشيئة الكونية لا تستلزم يعني المحبة، فالله تعالى قد يشاء يعني مثلا قدر الكفر، قدر الفساد، قدر الفسق قدرا، هذه إرادة كونية، أراد أن يكون هذا واقعا في الكون، فلا يعني هذا أنه يحبه، لا. لذلك قال الله لا يحب الفساد، لا يرضى عن القوم الفاسقين، لا يحب الكافرين، هذا معنى كلام ابن تيمية. أنت ما تخلط بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. نعم، أما يجتمعان في الصورة الأولى، الله تعالى يحب المتقين المحسنين ووفقهم وأراد هذا كونا ويحبه شرعا، ففرق بين يعني الإرادتين. ولذلك تلاحظ مثلا الفرق في القدر، يعني القدرية الذين ينفون القدر، يعني القدرية نفوا القدر، قالوا الإنسان هو الذي يخلق فعل نفسه، الله ما قدر. طيب غلوا في ماذا؟ في الإرادة الشرعية ولا الكونية؟ لهم نفوا القدر فغلوا في ماذا؟ يعني نعم غلوا في نفي الإرادة الكونية، يعني أثبتوا ماذا؟ أي إرادة؟ الشرعية. يعني هم أثبتوا الإرادة الشرعية ومحبة الله تعالى، لكن نفوا الإرادة الكونية، فجعلوا الإرادة واحدة. وفي المقابل الجبرية الذين يعني قالوا الإنسان مجبور على عمله، هؤلاء يعني غلوا في إثبات ماذا؟ أي مشيء أو أي إرادة؟ الكونية. غلوا في إثبات الإرادة الكونية، خلاص الله شاء كل شيء حتى سلبوا العبد مشيئته. قال العبد ما له أي مشيئة. فيعني فغلوا في إثبات المشيئة ونعم الإرادة الكونية. فنعم لذلك نفوا الإرادة الشرعية. يعني عندهم يعني أن الله تعالى يعني أدخل هؤلاء الجنة وهؤلاء النار بمحض مشيئته، ليس لأنه يحب المؤمنين ويبغض الكافرين، لا هكذا أمر بالشرك، أمر بالتوحيد ونهى عن الشرك بمحض مشيئته، ليس لأنه يحب التوحيد ويكره الشرك. يعني عندهم أنه يجوز أن يأمر بالشرك وينهى عن التوحيد والعياذ بالله. فنفوا الإرادة الشرعية التي هي أصل الشرع، والأولون نفوا يعني الإرادة الكونية. ذلك الجبرية أخطر، لأن بدعتهم تتعلق بتوحيد الألوهية بعبادة الله جل وعلا، والقدرية تتعلق بدعتهم بتوحيد الربوبية. وهنا أيضا قد يقول قال طيب كيف الله يقدر شيء لا يحبه، يقدر الكفر يقدر المعاصي؟ تقول نعم الله تعالى يقدرها لحكمة باهرة، فهذه المقادير كلها ترجع إلى حكمة الله ورحمته ولطفه. لكن الإخوة لا يمكن أن يدرك العقل البشري كل هذه التفاصيل، ما يمكن. فقد تدرك بعض الحكم لكن قد يخفى الكثير. ومثلا يذكرون يعني مثلا تقدير الكفر، الإنسان إذا عرف الكفر يعرف قدر نعمة الإيمان، لما ترى شقاء الكفار في الدنيا تعرف ثمرات الإيمان وحقيقة الإيمان، ولولا وجود الكفر والمعاصي لما وجدت التوبة، ولا ما يعني عرفت الله تعالى بأنه تواب غفور رحيم مثلا، ولما وجدت الدعوة إلى الله، ولما وجد الصبر في سبيل الله والجهاد في سبيل الله وهكذا. فالمهم يعني هذه كلها لا شك أنها يعني قدرة الله جل وعلا وحكمته، والله أعلم. ثم قال نعم عرفنا أنه لا تعارض بين القدر والشرع في الكلام الماضي. ثم قال والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. نعم يعني هذا يبين لك كما ذكر في يعني العنوان لا تنافي بين إثبات القدر وإسناد أفعال العباد إليهم حقيقة، وأنهم يفعلون باختيارهم. وهذا كما قلنا الإخوة يعني أيضا هذا جواب عن يعني كيف أن الله تعالى يعني خلق كل شيء وقدر كل شيء، مع أن هذه الأفعال صادرة من العباد، سبحان الله. فيعني هذا لا يتعارض مع هذا، فالعباد فاعلون حقيقة، الله تعالى أعطاهم اختيارا ومشيئة عقلا فطرة وبين لهم طريق الخير من طريق الشر، والعباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم. فهذا ما يتعارض مع هذا، والله خالق أفعالهم، فهذا من بديع صنع الله سبحان الله. يعني هذا العمل الذي أنت تعمله تشعر فيه بكمال الاختيار، وفي الوقت نفسه هو من خلق الله. حتى يدك الآن تحرك يدك هكذا في القدر، هكذا مكتوب أن اليد هكذا تحرك جهة اليمين جهة اليسار، والله خلق هذه الحركة أنها تتحرك بهذا المقدار تماما، ليس أزيد ولا أقل، كل شيء بمقدار. طب هذا شيء يعني خارج يعني نطاق عقل الإنسان، كيف الذي يؤمن حقا بأن الله هو الملك ما يخرج عن ملكه ولا طرفة عين، لا بد أن يؤمن بهذا. وسبحان الله هذا من أعظم ما يعظم الله به. قال والعبد هو المؤمن والكافر والبر والفاجر، يعني تنسب إليه هذه الأوصاف يعني العبد هو المؤمن، يعني إذا اتصل بالإيمان يسمى مؤمن، وكذلك إذا كفر يقال عنه كافر. قال والبر والفاجر والمصلي والصائم، يعني لا تنسب هذه الأعمال إلى الله، مع أنه هو الذي خلق، نعم خلق هذه الأعمال لكن لا تنسب إلى الله. لماذا؟ الصفة الإخوة تنسب لمن تصف بها، يعني الموصوف الذي تصف بهذه الصفة يقال عنه يسمى أنه القائم المصلي الصائم. الله تعالى ما اتصف بهذه الأفعال، فرق بين خلقها في خلقه في الناس وبين اتصاف الله بصفة من صفاته، ففرق بين الأمرين، وذلك ما يوصف الله بها مع أنه خلقها. قال وللعباد قدرة على أعمالهم ولهم إرادة، والله خالقهم وخالق قدرتهم وإرادتهم. فهذا ما ينافي هذا كما عرفنا، كما قال تعالى لمن شاء منكم أن يستقيم، انظر أثبت مشيئة للإنسان، وفي الوقت نفسه قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ثم تأمل بماذا ختم الآية، قال رب العالمين، حتى تعلم أن هذا كله راجع إلى ماذا؟ ربوبية الله، ما أحد يخرج عن ربوبيته وملكه جل وعلا. نعم، هنا أيضا بين الشيخ الفوزان حفظه الله قال قصد بهذا الرد على من زعم أن إثبات ذلك يلزم منه التناقض. نعم، يعني لما قال هنا العباد فاعلون حقيقة، قال هذا رد على الطائفة الأولى وهم من؟ القدرية ولا الجبرية؟ لما يقول العباد فاعلون حقيقة الجبرية، لأن الجبرية يقولون العبد ما يفعل، الله هو الذي شاء، فالعباد فاعلون حقيقة رد على الجبرية. عندهم أن الأفعال تنسب إلى العباد من باب المجاز، وهذه عقيدة الأشاعرة، لأن الأشاعرة جبرية في القدر، فعندهم أن أفعال العباد يعني مجاز، نسبتها إلى العباد مجاز ليس على سبيل الحقيقة. قال والله خالقهم وخالق أفعالهم، هذا رد على من؟ القدرية. قال والعبد هو المؤمن والكافر، هذا رد على من؟ الجبرية، لأن الجبرية يقولون هذا مجاز فقط، نصيب بهذا مجاز، لا هو يعني على الحقيقة هو المؤمن والكافر وكذا، أي ليس العباد بمجبرين على تلك الأعمال. نعم، لأنه لو كان كذلك لما صح وصفهم بهذا. إنسان أكره على عمل هل يوصف به؟ لا، بل لا يؤاخذ به شرعا، لأن فعل المجبر لا ينسب إليه. نعم، فهذا رد على الجبرية. قال والله خالقهم وخالق قدرتهم، رد على من؟ القدرية. نعم، لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا رد على من؟ الجبرية. وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين، القدرية. نعم، قال بعد ذلك وهذه الدرجة، يعني وهذه الدرجة من القدر، أي درجة؟ يقصد المشيئة والخلق. نعم، يكذب بها عامة القدرية الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة، يعني هذا جاء في أحاديث فيها ضعف، يعني لكنه يعني ثبت من كلام السلف رحمهم الله. لماذا شبههم النبي صلى الله عليه وسلم بالمجوس؟ نعم، أو روي طبعا، لكن قلنا الأصح أنه جاء عن بعض الصحابة والسلف. نعم، إيه نعم، لأن المجوس يقولون ماذا؟ بأن الكون له خالقين، إله الخير وإله الشر، النور والظلمة، فكذلك هؤلاء القدرية شابهوا المجوس في هذا، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، إن يقولون الإنسان هو الذي إيش؟ يخلق فعل نفسه. نعم، طيب ما رأيك بهذه العبارة؟ لو قال قائل الله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، الله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة. صحيح، هذه جاءت في أعلام السنة المنشورة حافظ حكمي، قال فالله فاعل حقيقة والعبد منفعل حقيقة، قال والله هاد والعبد مهتد. نعم، الله هاد على الحقيقة والهادي، والعبد مهتد. نعم. قال ويغلو فيها قوم من أهل الإثبات، من هم؟ الجبرية الذين غلوا في هذه الدرجة في المشيئة والخلق، حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. نعم، الجبرية كما عرفنا، ويخرجون عن أفعال الله وأحكامها حكمها ومصالحها. نعم، لأنهم أثبتوا المشيئة يعني القدرية الكونية، فنفوا ماذا؟ يعني الإرادة. نعم، نفوا أفعال العباد، فقالوا يعني الله قدر كل شيء، مدام قدر كل شيء، انظر إلى التناقض الموجود عندهم، قالوا إذن كيف يأمر وينهى؟ ما في فائدة من الأمر والنهي، فعطلوا ماذا؟ الأمر والنهي، وأخرجوا يعني عن أفعال الله وأحكام حكمها ومصالحها، لأن كل يعني يرجع إلى المشيئة، كله بمحض المشيئة، كما قلت يعني أمر بالتوحيد نهى عن الشرك فقط للمشيئة، أمر بالصلاة نهى عن الزنا، يقال كل واحد عندهم والعياذ بالله، يعني انظر كيف البدعة شنيعة جدا، يعني عندهم والعياذ بالله الصلاة مثل الزنا، ما في فرق إلا بالمشيئة، ليس هناك شيء راجع إلى الحكمة والمصلحة، هذا يعني أعوذ بالله شيء يعني شنيع جدا. فهؤلاء يعني انتقصوا حمد الله جل وعلا، والقدرية انتقصوا ملك الله جل وعلا. أهل السنة جمعوا بين الملك والحمد اللذان يعني هما يعني جماع التعظيم والتوحيد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. له الملك، فتستشعر الملك كله لله، ما تخرج عن مشيئته. له الملك تشعر بفقرك، له الملك تستعين بالملك حتى يوفقك، له الملك جل وعلا، وله الحمد خلافا للجبرية، له الحمد، فالله تعالى أمرنا بأعظم الشرائع، هو المحمود على كل شيء، قدر كل شيء بحكمة ومصلحة، أمر بما أمر به لمصلحة وحكمة ورحمة، له الحمد جل وعلا. فتزداد محبة لله، لأن الله يعني ما قدر شيء إلا بحكمة ومصلحة ورحمة، وما أمر بشيء إلا وفيه الرحمة والحكمة، فهو المحمود على كل حال، المحمود في السراء في الضراء، له الحمد جل وعلا، لأن أفعاله ما تخرج عن الحكم والرحمة والمصلحة والعدل، له الحمد جل وعلا، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله، تأمل أي كيف العقيدة تزيد العبد إيمانا، وإذا فهم العقيدة حقا يفهم هذه الكلمات في ذكره لله، يزداد يعني إيمانا بها. نعم، ثم لما انتهى ابن تيمية رحمه الله تعالى من باب القدر، انتقل إلى موضوع عظيم من مواضيع العقيدة، وهو حقيقة الإيمان وحكم مرتكب الكبيرة. قال من أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول وعمل، أن الدين والإيمان قول وعمل. الآن يفسر، ممكن بعضهم يقول نية وقول وعمل، يعني حتى يدخل ماذا؟ عمل القلب، لكن بعضهم يعبر يقول قول وعمل، ويدخل يعني يعني عقيدة القلب تدخل في ماذا؟ في القول والعمل. ولهذا قال ابن تيمية قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. ما الفرق بين قول القلب وعمل القلب؟ ها؟ قال هنا عندك في يعني الشرح، نأخذها واحدة واحدة. قال الإيمان لغة التصديق، الإيمان لغة التصديق، وشرعا ما ذكر الشيخ. وهذا المعنى ذكره أئمة اللغة وأئمة السلف، يقول الإيمان هو التصديق. إيش رأيكم، صحيح ولا خطأ؟ لو قال لك الإيمان هو التصديق، صح ولا خطأ؟ التصديق مع إيش؟ مع إقرار، مع عمل، مع طيب لو قال أنا أفسر الإيمان بأنه التصديق مثل ما قالنا، قال لغة هو التصديق، فهو صحيح الإخوة. نعم، تصديق مع تطبيق، قال لك صحيح. نحن لماذا الآن نتردد لما نسمع هذه الكلمات؟ لأن الإخوة هذه الإصطلاحات للأسف أصبحت تفهم يعني على غير حقيقتها. يعني عند السلف ما يمكن يكون تصديق بدون عمل، يعني تصديق بدون تطبيق مثل ما قال أخونا على نفس الوزن ما ليس بتصديق. فلذلك السلف يعني بكل بساطة يقول الإيمان هو التصديق، ويقصد ماذا؟ مع العمل. لكن لما جاء مثلا أهل البدع قالوا الإيمان هو تصديق القلب فقط، هكذا يقصدون، قالوا الإيمان هو التصديق، يقصد ماذا؟ تصديق بدون عمل، بدون مثلا فقط يكون تصديق بالقلب. فهنا ظهر أن قال لا، لا تقل الإيمان هو التصديق، من باب الرد على إيش؟ على مثلا المرجئة ومن قال بأن الإيمان فقط يعني في القلب، لذلك قالوا هذا منتقد وغير صحيح. قل إذا أريد هذا المعنى نعم هذا غير صحيح، لكن إذا أريد بالمعنى يعني الذي هو على الفطرة وعلى اللغة، حتى اللغة مع اللغة، إذا قال فلان مصدق يعني يعمل، ما يمكن في اللغة العربية فلان مصدق ثم لا يعمل أو فقط تصديق في قلبه. فإذا ولذلك الإخوة الإيمان يعني كلمة يعني ما يدلك على هذا أن الإيمان تصديق مع عمل، أن الإيمان أصل هذه الكلمة من ماذا في اللغة؟ من أمنة، والأمن معروف طمأنينة سكينة. طيب التصديق بدون عمل هل يصاحبه طمأنينة في القلب؟ لا، هذا إنسان يجده من نفسه، إنسان عند امتحان ما ذاكر هل يمكن أن يكون مطمئنا؟ ما يمكن يكون خائف. نفس الشيء إنسان يعني يصدق أن في يوم قيامة وفي امتحان وفي كذا، لكن لا يعمل، ما يستعد، ما يمكن أن يطمئن. تأمل، إذن هذا ما عنده إيمان. الإيمان تصديق مع عمل، لأن العمل هو الذي يورث ماذا؟ التصديق، يورث الأمن و يعني الطمأنينة. ولذلك جاءت كلمة إيمان تجمع بين تصديق ومع الخضوع والعمل. طيب قال القول قسمان، قول القلب وهو الاعتقاد. طيب حتى نفهم قول القلب الاعتقاد، قال عمل القلب تحتها مباشرة، قال عمل القلب وهو نية وإخلاص. قد يعني نوضح أكثر، قول القلب الإخوة يعني يقصدون به ماذا؟ يعني المعرفة، أو نقول يعني الإقرار بتوحيد الربوبية مثلا، أو المعرفة، خليها المعرفة مثل ما قال اعتقاد، أو تصديق بدون عمل، يعني تصديق مجرد التصديق أو المعرفة، هذه قول القلب، يعني أن يعرف أن الله هو الخالق الرازق، أن يعرف أن الله هو المعبود، حتى توحيد الألوهية معرفة، مجرد معرفة، هذا قول القلب. يعني كأن القلب قال بأن الله هو الخالق، قال بأن الله هو المعبود، قال، بقي ماذا؟ بقي ماذا؟ عمل. القلب إذا قال لكن ما عمل ما في فائدة، لذلك سمي قول القلب، يعني مجرد معرفة، عرف، قال، عمل القلب هو ماذا؟ هو الإقرار، هو الخضوع، وإذا قالوا الإخلاص، فهو حقيقة العبودية. يعني إذا باختصار قول القلب ممكن تقول التوحيد العلمي، وعمل القلب التوحيد إيش؟ العملي. يعني هذا الباطني طبعاً، الآن نتكلم عن القلب. التوحيد العلمي في الباطن هو هذا، والتوحيد العملي في الباطن هو خضوع القلب. تأمل، فرعون عنده ماذا من هذين؟ ها؟ الأول عنده قول القلب، لكن هل عنده عمل القلب؟ لا. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ما أقر وخضع بقلبه، كابر. المشركون الله تعالى قال عنهم ماذا؟ قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم تأمل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. شوف قال لا يكذبونك، لماذا؟ لأنهم يعترفون في قلوبهم، عندهم قول القلب بأنك رسول الله، بأن الله هو المعبود، لا يكذبونك، ومن حيث المعرفة يعرف لا يكذبونك، عند تصديق القلب، معرفة القلب، لكن ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا الجحد هو إيش؟ عكس ماذا؟ عمل القلب، يجحد فيكابر، ما يخضع، ما يقر، يجحد. فهذا الفرق بين الأمرين. طيب، والعمل طبعا قول اللسان واضح، قول اللسان ما يمكن أن الإنسان يدخل في الإيمان إلا إذا الآن قلنا قول القلب وعمل القلب ثم ينطق بلسانه. واحد قال لك أنا مسلم لكن ما بقول لا الله، ما بشهد الشهادتين، هذا ليس بمسلم. ما الذي يمنعك من أن تقول أشهد أن لا الله وأن محمد رسول الله؟ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال دليل على هذا ماذا؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا، في رواية يقولوا لا إله إلا الله، لابد من الشهادة، نطق باللسان. فالنطق باللسان ركن في الإيمان، أن ينطق بالشهادتين. قال وعمل القلب، عرفنا عمل القلب واللسان. نعم، عمل اللسان قالوا باقي أعمال اللسان من قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا. قال والجوارح، وعمل القلب واللسان والجوارح، عمل الجوارح أيضا عند أهل السنة ركن في الإيمان، لأن ما يمكن أن تصور وجود الإيمان بدون عمل. وهذا الإخوة يعني تدل عليه أدلة كثيرة من القرآن والسنة. فالعمل، نعم العمل جزء من الإيمان، لابد أولا أن نفهم، خليها واحدة واحدة حتى يعني تعرفون، هذه مسألة فيها كلام طويل وجدال وردود ونقاش، لكن خلينا نأخذ على نقاط. أولا العمل عند أهل السنة جزء من الإيمان، وبهذا فارقوا من المرجئة. المرجئة يقولون العمل إيش؟ أصلا ليس من الإيمان. طيب ما الدليل على أن العمل جزء من الإيمان؟ ها؟ من القرآن مثلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول لك هذه دليل عليك، هذا دليل للمرجئة، هم يستدلون بهذه الآية، يقولون الواو تقتضي المغايرة، فالله عطف العمل على الإيمان، إذن العمل ليس من الإيمان. ها؟ أو كسبت في إيمانها خيرا، ممكن نريد آيات أوضح شوية. وما كان الله، هذه آية واضحة جدا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني ماذا؟ صلاتكم. هنا نزلت هذه الآية في ماذا؟ في تحويل قبلة. فالله تعالى سمى الصلاة إيمانا، سمى عمل الجوارح إيمانا، ومعروف هذا إذا سمي يعني الشيء يعني يعني هو جزء في الشيء، لكن سمي كل الشيء به فهذا يدل على أنه ركن فيه. نعم، حديث جبريل واضح، يعني أو حديث الشعب، نعم حديث الشعب، شعب الإيمان، الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق مثلا. وطبعا الآية اللي ذكرها الأخ صحيحة، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، يعني يعطف العمل على الإيمان، نقول لأنه يعني من أهم أجزائه. لكن سبحان الله، شوف هذا يفهم الآية فهم يعني غير صحيح، لماذا؟ على عقيدته وهواه. لكن يعني لأن الإيمان الحقيقي والصادق لابد أن يثمر يعني العمل الصالح، ولذلك جاء العطف في اللغة، هذا معروف، عطف الخاص على العام، فإذا عطف الخاص على العام هذا يدل على أنه من يعني أعظم أجزائه. طيب، عرفنا الإيمان جزء، العمل عمل الجوارح جزء من الإيمان. والإخوة، من قال بهذا فهذا فارق المرجئة، لابد أن نفهم هذه النقطة. الذي يقول العمل جزء من الإيمان والإيمان يزيد وينقص، خلاص هذا من أهل السنة وفارق المرجئة. طيب، ثم العمل هذا جزء من الإيمان، هذا العمل ما درجته من الإيمان؟ هل هو ركن في الإيمان ولا هو مجرد يعني كمال وشرط كمال في الإيمان؟ فالعمل ركن، ركن من الإيمان، ركن في الإيمان، كما سمى الله تعالى الإيمان بالعمل كما قلنا. والذي يدل على هذا إجماع السلف، السلف يعني لهم كلمات واضحة في أن العمل جزء وركن في الإيمان. قال الشافعي رحمه الله مثلا، قال: وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم، قال: ومن أدركناهم يقولون الإيمان قول وعمل ونية، لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. هنا الشاهد، قال الشافعي رحمه الله: لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر. لما يقول لا يجزي واحد من الثلاث إلا بالآخر، هذا يدل على أن العمل عند السلف ركن في الإيمان. وتراجعون كتاب لي نسيت اسمه، الله، مجلدين هو للشيخ القصير أو كذا، الإيمان، نسيت اسمه، ما كان في بالي، لكن يعني مجلدين، يعني ما شاء الله من أحسن الكتب التي ألفت في هذا، الشيخ القصير أو كذا، القصير قدم له الشيخ الراجحي وغيره. المهم، فذكر يعني هذه المسألة، وذكر يعني هذا من كلام السلف يعني كثيرا. هنا الإخوة مسألة، وإن بعض يعني المشايخ طلاب العلم من أهل السنة في زماننا يقولون: لا، العمل ليس ركن في الإيمان ولكنه شرط كمال، شرط كمال. فأولا هؤلاء الإخوة ما نقول عنهم مرجئة، لماذا؟ لم يقولون الإيمان العمل ماذا؟ جزء من الإيمان، ما يقال عنه مرجئ، فرق بينه وبين المرجئة. ثم المسألة حصل فيها خطأ في الفهم، في فهم كلام السلف، يعني هو مثلا كثير من هؤلاء يعني فهموا من كلام ابن تيمية أو كلام بعض السلف أن يعني العمل مجرد شرط كمال، وأرجعوا المسألة لمسألة ترك الصلاة، فالذي لا يكفر بترك الصلاة يقول خلاص عند الأعمال، يعني لو ترك الأعمال ما يكون كافرا، وهذا قول عند أهل السنة، ما دام أنه ليس بكافر إذن ولا عمل أي عمل، إذن هو مسلم عند إيمان. وبالفعل يعني تلاحظ المسألة فيها شبهة، ولهذا ما ليس من العدل والإنصاف أن يقال هؤلاء مرجئ الذي يقول هذا الكلام، لا. وبالنسبة مسألة تكفير الصلاة، نعم هي مسألة تكفير الصلاة، هذه مسألة، لكن مسألة الإيمان والعمل هذه مسألة أخرى، يعني منفكة عن مسألة الصلاة. الصلاة نعم مسألة وقع فيها خلاف بين السلف، وإن كان حتى يعني عامة العلماء، وحتى نقل الإجماع كما تعرفون على أن ترك الصلاة كفر عند الصحابة رضي الله عنهم، لكن حتى لو قلنا أن بعض العلماء يقول ليس بكفر، لا يعني هذا أن العمل عند هؤلاء ليس ركنا في الإيمان، هذا يختلف عن هذا. يعني بالنظر إلى جنس العمل هو ركن في الإيمان، يعني جنس العمل ركن في الإيمان، وهذه الكلمة نص عليها بعض العلماء الكبار مثل ما بين هذا المؤلف في يعني كتابه، وإن كان بعض المشايخ يعني كان ينكرها من باب أن بسبب هذه المصطلحات حصلت فتنة بين طلاب العلم وبين المشايخ وردود وكذا، فيعني كان ينكر مثل الحديث بهذه الكلمة جنس الإيمان، لكن يعني الأمر ثابت واقع عند السلف رحمهم الله تعالى أن العمل ركن في الإيمان. وثم في الحقيقة الإخوة هذه المسألة يعني مسألة تصورية وخيالية أقرب من أن تكون واقعية، الذي يفرض أن يقول طيب واحد عنده إيمان وتصديق قول القلب وعمل القلب وقول اللسان لكن ما عنده عمل جوارح، ما عنده أي عمل من أعمال الجوارح، هذا ما يتصور في الواقع، هذا ما يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن إذا وجد عمل القلب يستلزم أن يوجد ماذا؟ عمل جوارح، ما ينفكان أبدا. أيش معنى الخضوع بالقلب؟ الخضوع بالقلب معناه توحيد العبادة، يخضع بقلبه، لابد أن يعبد الله، لابد أن يسجد لله، لابد أن يعمل أي عمل. أما تقول لي واحد طبعا غير الذي يقول لا إله إلا الله ثم مات، هذا أمر آخر انقطع، يعني هذا مسلم، لكن المقصود ماذا؟ أنه يعيش ثم ما يعمل أي عمل، ولا يسجد لله سجدة، ولا يتكلم كلمة فيها، أو لا يقوم بأي عمل من أعمال الجوارح، مستحيل أن يكون عنده إقرار وخضوع. وذلك المسألة في الحقيقة أن لما كثر الكلام فيها هي في الحقيقة مسألة، لماذا حصل خلاف فيها كثير وكلام وقيل وقال؟ لأنها أشبه ما تكون للخيال في الحقيقة. هذا يعني يجعل الإنسان يعني يعرض عن الكلام الكثير في هذا، يعني المسألة ليس لها ثمرة في النهاية، ما كان منها إلا التبديع والهجر بسبب يعني الخلاف في مثل هذه المسائل. وفي النهاية هذا خلاف دائر بين أهل السنة، الكل يقول العمل من الإيمان وجزء من الإيمان، فالذي فهم بعض كلام السلف على غير مثلا المراد أو كذا ما يعذر في هذا. وأخونا والحمد لله ما يعني خلاف في مسألة يعني فرعية في هذا الباب، والله أعلم. نعم، أيضا هناك شبهة، بعضهم يقول العمل الجوارح يدخل فيه قول لسان، يعني يكفي أنه قال بلسانه، هذا يعتبرون عمل الجوارح، قل هذا خطأ. وهذا أمر استنكره الإمام أحمد رحمه الله، يعني لما ذكر شبابه قال حكي عن شبابه قول خبيث من هذه الأقوال، ما سمعت أحدا يعني قال بمثله، هذا كلام أحمد، قال شبابه إذا قال فقد عمل، وهذا ترويج لبدعة المرجئة، إذا قال فقد عمل، فهذا استنكره الإمام أحمد رحمه الله. ما يقال ترى قول اللسان هو عمل جوارح، لا، عمل جوارح مختلف تماما عن قول اللسان. طيب، إذن عرفنا الإخوة الإيمان. أيضا من الأمور المهمة أن نفهم أن الإيمان أصل وفرع، أصله يعني في القلب وفرعه في السماء يعني بالأعمال كما مثل الله تعالى الأعمال الصالحة، لكن لا يعني هذا أن الأعمال ليست ركنا في الإيمان كما عرفنا. ثم أيضا عند أهل السنة يعني هناك أعمال، الآن أترك مسألة الترك، هناك أعمال تضاد الإيمان من كل وجه، فهذه يكفر صاحبها، مثل السجود للصنم، أنا أقصد واحد يعلم ويقصد، إهانة المصحف، فأهل السنة يكفرون بهذه الأعمال. كذلك عدم التلفظ بالشهادتين، هذا يضاد الإيمان من كل، ما يمكن أن يجتمع مع الإيمان في القلب. نعم، بالنسبة للترك، ترك الصلاة عند كثير من أهل السنة وهو نقل عليه الإجماع أنه كفر، ترك جنس العمل هذا كما قلنا هذا كفر، لأنه لا يتصور وجود يعني عمل القلب مع يعني عدم وجود يعني عمل الجوارح، والله أعلم. طيب، لذلك يعني الآن إذا عرفنا أهل السنة قالوا بهذا، طيب بدل أنه خاف أنه إذا قرأنا ما في وقت الآن، أذان قريب، طيب إذا نكمل إن شاء الله الدرس القادم الإخوة. يعني هناك دورة يعني للشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، فيعني الإخوة طلبوا أن نوقف الدرس، إن شاء الله نحضر الدورة هذه، هي الخميس والجمعة والسبت أظن هكذا، نعم. فيتوقف الدرس يعني درس العصر درس المغرب، ثم نواصل إن شاء الله، بيكون بعد ذلك آخر سبت يعني قبل رمضان، نواصل إن شاء الله يعني السبت الذي بعد القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Yeah.